بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة وما يتعلق بذلك، فما حكم الإجابة إذا كانت دعوة لمعين فيجب عليه أن يجيب، وإذا كانت الدعوة عامة ليس فيها تعيين فهذا لا يجب عليه أن يجيب. فإذا دعاه اثنان فمن يجيب منهما؟ لا، قبل الأقرب بابا من يجيب؟ ها، من كان من أقاربه قبل هذا؟ ها ها، ما معنى الأول؟ السابق في الدعوة يجيب أسبقهما دعوة، الذي سبق بالدعوة يجيبه. فإن دعوه في وقت واحد فمن يجيب؟ أقربهما بابا إليه، كما في حديث أنه هو الأحق بالعطاء. فإجابة دعوة غير الوليمة ما حكمها؟ ها؟ مستحب. كيف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة، وأمر بسبع منها الإجابة، وهذا عامة. ها أنت؟ ها ها، هذه أحاديث مطلقة، وردت أحاديث ماذا؟ مقيدة بالوليمة، فهي محمولة عليها. أيضا قلنا يدل عليه صراحة حديث من؟ ها نعم، حديث أنس في قصة الفارسي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وعنده عائشة، فقال له وهذا؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فلو كان واجبا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل لأجاب. نواصل نقرأ، بقي مسألة متعلقة بمسائل أمس، ثم نقرأ المسألة التي ذكرها الشوكاني إذا اشتملت الوليمة على معصية. المسألة التي تتعلق بالمسائل السابقة، وهي من أجاب الدعوة فهل يجب عليه أن يأكل؟ إذا دعي إنسان إلى وليمة فأجاب، فهل يجب عليه أن يأكل؟ ذهب بعضهم إلى أنه يلزمه الأكل، وهذا القول هو وجه لأصحاب الشافعي، واستدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. قالوا: فقوله وإن كان مفطرا فليطعم دليل على وجوب الأكل. وقالوا أيضا: لأن المقصود من الدعوة هو الأكل فيجب عليه أن يأكل. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب عليه الأكل، إنما الواجب هو إجابة الدعوة، وأما الأكل فلا يجب عليه. واستدلوا على ذلك بحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو. أي لا يفطر بل يحضر يدعو بالبركة وينصرف. قالوا ولو كان الأكل واجبا لوجب على المتطوع بالصيام أن يأكل، لأن صيامه تطوع والأكل واجب، فيجب عليه أن يترك صيام التطوع ويأكل. فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار ولو كان متطوعا دل على أن الأكل غير واجب، على أن الأكل غير واجب. وقد صح هذا عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أنه دعي إلى وليمة فحضر ومد يده وقال بسم الله ثم قبض يده فقال كلوا فإني صائم. وصح عن عثمان رضي الله عنه أن عبدا للمغيرة دعاه وهو صائم فحضر ثم قال إني صائم ولكن أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة. أثر عثمان عند عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. لكن يقال الأولى أنه إن كان مفطرا أن يأكل، الأولى إن كان مفطرا أن يأكل، لأن في إدخال السرور على قلب أخيه الذي دعاه، وهو أبلغ في إكرام هذا الداعي وجبر قلبه. فإذن الصحيح أنه لا يجب عليه أن يأكل، والذي يجب هو الإجابة فقط، والأفضل أن يأكل إذا كان مفطرا. بقي إذا كان صائما، أما في الصيام الواجب فلا يجوز له أن يفطر، وأما في التطوع فينظر المصلحة هو بالخيار، وينظر في ذلك المصلحة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة حضور الوليمة إذا اشتملت على معصية. نقرأ كلامه رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يجوز حضور الوليمة إذا اشتملت على معصية، فلحديث علي عند ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. وهذا الحديث أخرج ابن ماجه وكذلك البزار من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه. وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح كما قال الشوكاني، إلا أن فيه عنعنة قتادة عن سعيد بن المسيب وقد تكلم فيها. لكن الحديث له شاهد بإسناد حسن عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان قال: حدثني سفينة. وهذا إسناد حسن بنفس هذا الحديث أن عليا صنع طعاما لإنسان فقالت له فاطمة: لو دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا فدعا فجاء إلى الباب فوقف على الباب ثم رجع رأى في البيت قراما أي سترا في تصاوير، فقالت فاطمة لعلي: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقل له لما رجعت؟ فقال إن في البيت قراما في تصاوير، وما كان ينبغي لي أن أدخل بيتا مزوقا. فهو شاهد لهذا الحديث فهو به صحيح. قال وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح. وفي إسناده انقطاع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم. من طريق كثير ابن هشام عن جعفر ابن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وهذا منقطع بين جعفر ابن برقان والزهري، نص عليه غير واحد، أبو داود في السنن عقب الحديث، قال هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. هذا كلام أبي داود، هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. وهكذا قال أبو حاتم في العلل كما في العلل لولده. قال هذا حديث خطأ، يروونه عن جعفر عن رجل عن الزهري، هكذا الذي فيه يروون عن جعفر عن رجل عن الزهري، وليس هذا من صحيح حديث الزهري، وليس هذا من صحيح الزهري وهو مفتعل، ليس من أحاديث الثقات. فإن هذا الحديث معل كما ترى منقطع، وأيضا قد قدح فيه أنه ليس من حديث الزهري، وأبو داود يقول فيه منكر، لكن أصل الحديث ثابت كما سيأتي، النهي عن الأكل على مائدة فيها خمر. قال وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التي يدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف، أخرجه أحمد وكذلك أخرجه أبو يعلى من طريق عمر بن السائب أن القاسم ابن أبي القاسم السبائي حدثه، أن القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثه عن قاص الأجناد بالقسطنطينية، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث عن عمر، وهذا إسناد ضعيف لجهالة قاص الأجناد، فلا يدرى من هو. ولفظ هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة فيها خمر أو عليها خمر، أي وإن لم يشربه هو. قالوا من حديث جابر عند الترمذي وحسنه، وأخرجه أيضا أحمد والنسائي والترمذي والحاكم من حديثه مرفوعا. هذا الحديث عن جابر له طريقان. الطريق الأولى عند الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر، ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر. وهذا إسناد فيه ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط. الطريقة الثانية عند أحمد والحاكم وغيرهم من عدة طرق عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر، وهذا في عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. لكن الحديث حديث جابر من الطريقين يكون حسنا، إضافة إلى حديث عمر وهو بنفس اللفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة فيها خمر. قال: وفي الباب غير ذلك، ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وفي الصحيحين وغيرهما، بل هذا انفرد به مسلم عن أبي سعيد وليس في الصحيحين، وبنحوه أيضا في مسلم عن ابن مسعود. هذه المسألة وهي مسألة مهمة، إذا كانت الوليمة فيها معصية فهل يجوز له أن يحضر؟ وليمة فيها أغاني ومعازف، وليمة فيها تصوير لذوات الأرواح، وليمة فيها غير ذلك من المحرمات، اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك من المحرمات، فهل يجوز للمسلم أن يحضر هذه الوليمة؟ ذكر في المغني تفصيلا جيدا في المجلد 11 صفحة 59 و400، وأنه على أحوال: الحالة الأولى إذا أمكنه إنكار هذا المنكر وإزالته، يعني يكون بحضوره إزالة لهذا المنكر وإبعاد له، قال: فهذا يجب عليه أن يحضر وينكر. إذا دعي إلى وليمة فيها معصية وكان حضوره مزيلا لهذه المعصية فيجب عليه أن يحضر وأن ينكر، ويكون عليه في هذا الحال فرضان: فرض إجابة دعوة أخيه المسلم، وفرض إزالة المنكر الذي هو قادر على إزالته، وهذا يتضمن مصلحة. الحالة الثانية أنه لا يمكنه إنكار هذا المنكر ولا تغييره، يعني لا يمكن إزالته، فلا يجوز له أن يحضر. الحالة الثالثة إذا لم يعلم بالمنكر حتى حضر، لا علم له أن هذه الوليمة فيها منكر حتى حضر ورأى فيها المنكر، فهذا على من سبق: إن أمكنه إنكار هذا المنكر وجب عليه إنكاره ويبقى يستمر في حضوره، فإن لم يقدر على إنكاره فإنه ينصرف ويترك هذه الوليمة. واستدلوا بالأدلة التي سبقت، رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من بيت علي حين رأى ذلك القرام وفيه تصاوير فرجع. واستدلوا أيضا بالقياس على هذا الحديث الذي أخذناه لجابر وعمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة فيها خمر، أي فيها معصية، فيها أمر محرم. قالوا فهذا إذا كان فيه أمر محرم فكذلك. وهكذا رجع بعض السلف حين رأى بعض ما يخالف، كما جاء نبي أيوب رضي الله عنه أنه رجع في زواج سالم بن عبد الله بن عمر ورأى شيئا ليس بمحرم، وهو ستر الجدران، كرهه أهل العلم. فإذن على هذا التفصيل في مسألة حضور الوليمة التي فيها معصية، ذكر ابن قدامة أيضا مسائل تتعلق بهذه المسألة تدل أن السلف كانوا يتحرون في هذه الأمور كثيرا. ذكر مسألة وهي إذا رأى في البيت الذي دعي إليه صورا، قال فإن كانت من صور الحيوان، المراد بالحيوان أي من ذوات الأرواح سواء بني آدم أو البهائم أو الوحوش أو الطيور، إن كانت من صور الحيوان على ستور أو معلقة في الحيطان أو نحو ذلك، قال فهذا ينصرف ولا يجلس، في قول أكثر أهل العلم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دعي إلى طعام فقيل له إن في البيت صورة، فأبى أن يذهب حتى كسرت. وأما إن كانت من صور غير ذوات الأرواح كنقوش أو صور شجر فلا بأس بذلك، لا يحرم عليه أن يحضر. وذكر في الباب مسائل كثيرة تتعلق بهذه المسألة، من يحب يراجعها بعد هذه المسألة في صفحات 461 وما بعدها، تعرض لمسائل كثيرة في هذا الصدد، يعني كما إذا رأى آيات معلقة من القرآن أو إذا رأى الجدر مستورة ونحو ذلك من المسائل. بعد هذا ذكر الشوكاني مسائل العقيقة وسيأتي إن شاء الله. أخن يقول ما حكم من يأكل الطعام في احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز حضور هذه الاحتفالات، فلا يجوز حضور الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الاجتماع يوم عاشوراء لمقتل الحسين ولا حضور الاجتماع لليلة الإسراء والمعراج التي يقولون هي ليلة 27 من شهر رجب ولا غير ذلك. فهذه بدع، لا يجوز حضور هذه الاجتماعات أصلا، ولا يجوز أيضا الأكل منها أي من طعام هذه الاجتماعات. بل نبه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز حتى حضور الباعة الذين يبيعون في تلك الأماكن، لا يجوز أن يحضر الباعة للبيع في هذه الأعياد المبتدعة المحدثة، ولا يجوز معاونتهم بذلك، ولا يجوز قبول هديتهم لأجل ذلك اليوم، لأن فيه تعاونا معهم على نشر البدعة. وهذه فقط كما سبق هي من التغرير بالمسلمين، تغرير بالمسلمين وتلبيس عليهم إظهارا لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الفرح بمولده، مع أن هذا الأمر بدعة أيضا، هم كاذبون في احتفالهم هذا، فلا يريدون إلا التغرير بالمسلمين. معلوم عن الرافضة أنهم يقولون مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في 17 من ربيع، خلافا لما عليه جمهور أهل العلم الذين يقولون أنه في 12. قد ذكر هذا ابن كثير عنهم في السيرة النبوية وغير ابن كثير، أنهم يقولون إن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في 17 من ربيع. وفي سنوات ماضية قبل نحو 7 سنوات نشروا مجلة اسمها مجلة المصطفى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا فيها هؤلاء الحوثيون أن مولد الرسول والعيد الذي يحتفل به يوم 17 من ربيع، فلما رأوا الناس لم يتابعوهم ولم يغتروا بكلامهم هذا، حولوا إلى ما هو مشهور عند الناس. إذن الرسول عندهم قبل 7 سنوات متى ولد؟ في 17 من ربيع. وفي هذه السنين متى ولد؟ في 12 من ربيع. وهذا هم كتبوا قرروا نشروا بأيديهم، ولذا تعلم أنهم إنما اتخذوا هذا ذريعة لتجميع المسلمين وللتضليل عليهم والتلبيس. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، قال: وقد اتفق أهل العلم على أن الرافضة أكذب الطوائف، فهم أكذب الطوائف في كل شيء. وقال الشوكاني رحمه الله بمعنى كلامه، قال: ولم أر في مذهب من المذاهب أشد كذبا وبهتانا وافتراء منهم، فمعاملتهم للناس كلها بالكذب والتقية والتلبيس والخداع، نسأل الله تعالى أن يخزيهم. أخ يقول: هل رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت علي مع إمكانه أن يغير المنكر فيه دليل على ترك تغيير المنكر وإن كان قادرا، أي أنه لا يحضر؟ لا يستدل به مطلقا، لا، محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله زجرا لهم ونحو ذلك، لأن هناك أدلة كثيرة قد أمرت بالأمر بتغيير المنكر. فإذا كان إنسان يقدر على تغيير المنكر وإزالته فهذا يجب عليه أن يزيله، فأدلة كثيرة في القرآن والسنة آمرة بتغيير المنكر. أخ يقول: متى يدرك المأموم الركعة؟ وإذا أدرك المأموم المأمومين ركوعا ولكن الإمام قد رفع من ركوعه، هل يجزئه وتحسب له ركعة؟ أما متى يدرك المأموم الركعة، فالصحيح أنه بإدراك الركوع، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكون مدركا للركعة. وأما إذا أدرك المأمومين ركوعا والإمام قد رفع رأسه فلا تحسب له ركعة، لأنه هو يقتدي بالإمام لا بالمأمومين، فإذا أدرك الإمام وقد رفع رأسه فلا تحسب له ركعة، وإن كان المأمومون لا يزالون راكعين. أخي يقول في هذه المسألة الأخيرة: الآن البيوت مليئة بصور ذوات الأرواح في الجوالات وغيرها، المراد الصور الظاهرة ليس الصور المستورة، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.